بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم بيان المناشئ أو أهم وأغلب المناشئ التي قد يستند إليها الثقة عندما يخبر عن النسب، وتقدم تقييم هذه المناشئ في مقام الثبوت في عالم الثبوت، أن واقعا عندما يكون خبر الثقة مستندا إلى هذا المنشأ أو إلى ذاك، ما هي قيمته من حيث الحجية؟ تقدم بيان ذلك فاتضح إن شاء الله. وإن كان هنالك شكوى من الفقرات الأخيرة من حديثنا، المهم إذا أكو أي شيء غامض هم بالخدمة نوضح، لأن احنا ركزنا العبارة واختصرنا القول وكان بها تكثيف يعني أفكار مع اختصار في التعبير. المهم بالخدمة إذا أكو شيء مواضحة إن شاء الله نعالجه. كل ذلك من ناحية ثبوتية بحسب واقع الأمر، ولكن مع خفاء الحال وانفتاح عامة الاحتمالات في الأخبار، أو على الأقل انفتاح العديد من الاحتمالات السابقة، فما هو العمل وعلى ما يكون المعول حينئذ؟ قلنا الذي يبدو لأول وهلة هو أن الثقة مصدق ما دام لخبره وجه معقول يصحح إخباره، وإلا فإن التوقف بناء على احتمال وجود مناشئ غير صالحة أمر لا تخلو منه أكثر الأخبار، أكثر أخبار الثقات، أو أمر لا تخلو منه على الأقل أمر لا تخلو منه كثير من الأخبار التي تبلغ من الكثرة حدا لا يعقل خروجها عن السيرة العقلائية على حجية الأخبار. فالتوقف في حجيته، في حجية هكذا أخبار أو في حجيتها الأخبار التي نحتمل أنها تستند إلى ما لا يصح الاستناد إليه، فالتوقف في حجيتها مناف للبناء العقلائي، هذا بدوا كمقتضي عام، وهذا يمكن أن نقوله في مختلف الأمارات، لأن هي مختلف الأمارات يمكن أن تستند إلى ما لا يصح الاستناد إليه. ولكن شيوع الاستناد إلى ما لا يصح الاستناد إليه في الأخبار عن الأنساب يجعلها من مصاديق الأخبار المحتفة بما يوجب الريب فيها، الذي يعطل السيرة العقلائية على قبولها حسب المختار الذي ذكرناه في بداية البحث. وفي مثله لا بد من التثبت في الخبر وعدم قبوله على علاته، حتى الوثوق بكونه غير مستند إلى ما ليس جديرا بالاستناد إليه، فيصح حينئذ الاستناد إليه. إذا توثقنا من أنه لم يكن بحد بحيث يعني لم يكن مستندا إلى ما لا يصح الاستناد إليه في مثله، يمكن البناء على حجيته. وعلى هذا الأساس يمكن حل العلم الإجمالي الذي قد يصور في المقام بالنحو التالي. نحن راح يصير عندنا علم إجمالي يحتاج إلى تأمل لتبين تمامية أركانه ابتداء، ثم بعد ذلك البحث أنه قابل للانحلال أو ليس قابلا للانحلال. خصوصا أنه على نظر المشهور هل يكون قابلا للانحلال أو لا، وهل هنالك فرق فيما بيننا وبين المشهور من هذه الجهة أو لا. المشهور يعني أقصد المعروف في حجية خبر الثقة مطلقا حتى المحفوف منه بالريب. المهم العلم الإجمالي تصويره بالنحو التالي: واحد، هنخلي فيه نقاط حتى تفرز تصير العبارة أكثر وضوحا، أن النسب من الأمور التي يكثر الابتلاء بها، بنحو تترتب عليه آثار شرعية ملزمة، فإن ذلك لا يختص بإعطاء الزكاة أو الخمس. فلابد أن نعرف أن غير الهاشمي هل يجوز أن يعطي لهذا الشخص أو لا من زكاته، لأن إذا كان هاشميا لا يجوز إعطاء من الزكاة، فيترتب أثر شرعي في هذا المورد. أو الخمس فيما إذا كان يريد أن يعطي الشطر المتعلق بالهاشميين أيضا الكلام. أو تقسيم الميراث على أساس النسب، لأن الميراث إنما ينقسم على أساس النسب، أنه هذا حفيد فلان أو ليس حفيده، وهذا لابد أنه يحدد. فإذا كان للأحفاد نصيب من الميراث ويكون له نصيبه من ذلك، أو إذا كان هذا ابن عم وكانت الطبقات السابقة عليه قد يعني اندثرت توفوا جميعا مثلا وما عنده أحد من هذا القبيل من ورثته فينتقل إليه وما أشبه ذلك من الأمور، أو تقسيم الميراث، أو القيام بمهام العاقلة، يعني يكون يعطي الديات ديات الخطأ عنه أو أمثالها مما هو يكون من شؤون العاقلة، فإن ذلك قضية النسب لا تختص بهذه الموارد فحسب، بل يشمل أيضا الدعوة إلى الآباء. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم. بحسب ما استنبطنا من الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي دلت على أهمية النسب عند الشارع بحد نفسه، لأنه تكلمنا بشكل مفصل وكنا بصدد مناقشة بعض ما وجدناه من كلمات السيد الخوئي والسيد الأستاذ وغيرهم التي يبدو منها أنهم لا يركزون من النسب إلا على جهة آثاره الشرعية من دون أن يلاحظوا أن له موضوعية شرعية بحد نفسه، من حيث أنه مثلا هذا ينسب إليه لا ينسب إليه، هذا ما مذكور هذا الأمر، يعني ما ركزوا عليه. فإحنا من عندما وجدنا بعض الكلمات عند الفقهاء فيها هذا يستفاد من هذا المعنى بحثنا عن المطلب مفصلا إلى تذكرون، ووصلنا إلى أهمية النسب عند الشارع بحد نفسه حتى مع عدم ترتب آثار شرعية خاصة عليه هو بنفسه، ولو من حيث أنه يدعى أو لا يدعى، هو النسب هو مأخوذ من ينسب إليه أو لا ينسب. وعليه هذه النقطة مهمة نريد نوصل لها، فدائرة الابتلاء بالنسب عريضة، والنسبة لغير النسب الحقيقي محرمة بحد نفسها. عندما تنسب أحدا لغير من يكون هو منتسبا واقعا لهم، هذا إذا خلاف الواقع هذا محرم، سيبقى بعض الأحيان الإنسان عنده عذر هذا مطلب آخر، لكن هو بطبيعته محرم. ماكو مانع حتى يكون باب الكذب نفس الشيء، ماكو مانع هو من باب الكذب أو من هذا الباب، ما على كل حال حصير محرم. إحنا يكفينا فيما نحن بصدده، يكفينا أنه يصير محرم. والنسبة لغير النسب الحقيقي محرمة بحد نفسها، فيكون احتمالها منجزا للتكليف. احتمال الحرمة شو يصير؟ بطبيعته منجز للتكليف ما لم يتم في مورده مؤمن، إلا أن يتم في مورده مؤمن. طبعا هنا تكلمنا على مبنانا، على أي حال أنه هو الأصل لزوم الفحص عن المؤمن، الأصل الاحتياط حتى نعثر على المؤمن. وحتى على مبنى الآخرين بالنتيجة إذا صار ويا علم إجمالي أيضا الكل يقولون أنه لابد من مؤمن، ولا علم إجمالي يعطل الأصول العملية والمرخصة الأولية العقلية والشرعية. ثانيا المهم صار واضح أن هذه النقطة هي نقطة جوهرية جدا، وربما الآخرون لم يبحثوا في هذا الأمر لأنهم لم يركزوا على تداعيات، لم يركزوا على أصل موضوعية النسب شرعا، وهذا من تداعياته ولوازمه التي تترتب عليه. هو أصل المطلب هو ما مركز عليه، صحيح لو لا. ثانيا إن أخبار الثقات عن الأنساب كثيرة، لأن الثقات لا ينفكون عادة عن الإخبار عن الأنساب في كل شأن من هذا القبيل. يعني ماذا؟ هو الثقات يتكلمون، هي الثقات مو مثل الشهادة عند القضاة حتى يدعى كي يقيم الشهادة، هو يتكلم يقول وجزء من المجتمع يتفاعل وياه، ولو أنه ينسب، هو مجرد أن ينسب وهو ثقة أو صار خبر يقول فلان من بني فلان، هو هذا يكفي. سيد فلان، شو المعنى سيد فلان؟ يعني ماذا؟ يعني أنه هو ينتسب إلى هذا النسب بالدلالة العرفية، هذا معناه وما أشبه ذلك من الأمور. فالثقات عادة يتحدثون يتكلمون عن الشؤون مرتبطة بالأنساب، عندما يتحدثون عن شأن مرتبط بالأنساب ايش راح يصير؟ راح يصير خبر ثقة. من صار خبر ثقة صار هو داخل في ضمن هذه الدائرة العريضة. ثالثا من المعلوم، بلي من المعلوم خطأ كثير من الأنساب ومخالفتها للواقع، نسب معروف لكنه مخالف للواقع، أو نسب مخبر عنه مخالف للواقع، سواء ما كان منها فاقدا للحجة على النسب. أصلا بعض الأمور هي ما لها كل حجة، أو كان واجدا لها حتى ما كان واجدا للحجة على النسب. هو يمكن أن يكون مخالفا للواقع، صحيح لو لأن الحجة مو مطابقة للواقع دائما، هي حجة ظاهرية. هذه النقطة أيضا ينبغي الملاحظة الالتفات إليها. فالإقرار والبينة والشهرة مثلا حتى وإن قامت كأمارات في مواردها لكنها لا تلغي احتمال مخالفتها للواقع، أماريتها لا تلغي احتمال مخالفتها للواقع، لأنه يقابل أن تخالف الواقع. ومن ثم فالأخبار التي تستند إليها تدخل في دائرة أطراف العلم الإجمالي أيضا، وإن كان الاحتمال في موارد الأمارات عادة أضعف بكثير مما لم تقم فيه أمارة. لا شيء لم تقم فيه أمارة، هذا احتمال خطأ وعدم صارت للواقع يصير عالي، أما الشيء فيه أمارة طبيعي الاحتمال يضعف بحسب الأمارة وحسب الحالة. ولكن ضعف الاحتمال بحد نفسه لا يقتضي خروج الخبر في مورده عن العلم الإجمالي، وراح يصير ضمن دائرة العلم الإجمالي. ليش؟ لأن شنو دائرة العلم الإجمالي؟ إحنا أخبار نعلم بأن بعضها مخالف للواقع، الخبر اللي ندري مصيب للواقع هذا ما نقدر نقول أنه هذا ضمن دائرة احتمال المخالفة للواقع. أما كل خبر ما معلوم أنه مطابق للواقع، يعني يحتمل ولو ضعيفا أنه ليس مطابقا للواقع، إيش راح يكون؟ راح يكون ضمن دائرة الأخبار التي يحتمل فيها مخالفة الواقع. فإذا عدنا معلوم بالإجمال أنه بعضها مخالف للواقع، هذا كل الاحتمالات راح تصير كل واحد من الأخبار هو يمكن أن يكون منطبقا لذلك المعلوم بالإجمال في واقعه، يبقى أنا ما أعرف ما مشخص عندي إجمال في القضية، صحيح لو لا؟ فالعلم الإجمالي وسيع الأطراف، أطرافه جدا وسيعة. ليش؟ لأنه تدخل به كل الأخبار التي لا نعلم إصابتها للواقع. والمعلوم بالإجمال ليس بقليل، مو مرة نقول نعلم بأن واحد من الأخبار خلاف الواقع. صحيح، أنت في بيتك يوجد ألف إناء مثلا، أو ألف شيء يحتمل أن تساوره، ما بين إناء، ما بين مثلا أرض، ما بين فراش، ما بين لباس، ما بين إلى آخره، مجموعة خلينا نقول يصير ألف. زين، جدار، فإذا علمت بنجاستي موضع واحد من المواضع إيش راح يصير؟ معلوم واحد، الأطراف ألف. هذا يصير حل جدا سهل. ليش؟ لأن بمجرد أن نحرز في مورد ما بحسب قواعد حل العلم الإجمالي، لكن حل أسهل. أما إذا علمت بنجاسة 100 مورد مكان يصير الأمر هواي أصعب، 100 من ألف يصير هواي أصعب. إذا تقرر ذلك يقال بعد هذه المقدمات أن دليل حجية الأمارات لا يشمل موارد العلم الإجمالي بخطئها مطلقا، مو بس بالأخبار، الأخبار هي مو أكثر من مصداق من مصادق هذه القضية. إذ كما لا يعقل أن يعبدنا الشارع بالمتنافيين بشكل مباشر من الأمارات، مثل الحديثين اللذين يدل أحدهما على ما ينافي الآخر ويكذبه. معقولة؟ الشارع يجيك حديثان، واحد يقول بجواز لحم الأرنب، واحد يقول بحرمة لحم الأرنب، معقول أن يعبدك بهما معي؟ ومو معقول. ولهذا احنا قلنا المتعارضان يخرجاني عن ماذا؟ عن دائرة الحجية. ليش؟ لأنه متكاذبة، مو معقول يعبدك بالمتنافية. مثل الحديثين أو البينتين على ملكية زيد وعمر لتمام نفس الأرض المتنازع عليها بينهما، أيضا مو معقول الشارع يعبدك بحجية كلتا البينتين. فإذا قامت بينتان تقول احنا نعلم إجمالا بخطأي، مو نعلم إجمالا، نقول الشارع مو معقول يعني عبدنا بماذا؟ بالمتكاذبين. فكذلك لا يعقل أن يعبدنا بالأمارات التي تتنافى مضامينها مع المعلوم بالإجمال. وبعبارة أوضح أن كل واحدة من الأمارات وهي مصادق خبر الثقة في محل الكلام، وإن كانت غير معلومة البطلان، كل واحدة مو معلومة البطلان، وإذا معلومة البطلان أصلا تخرج بعد ما راح يصير أمانة، وإن كانت غير معلومة البطلان لكن الأخذ بها كلها لا يجتمع مع ما هو معلوم بالإجمال من مخالفة بعضها للواقع. يعني البناء على حجيتها بأجمعها لا ينسجم مع العلم بكون بعضها مخالفا للواقع، فيتنافى التعبيد بالجميع مع المعلوم بالإجمال. أي نحو من أنحاء التنافي؟ تنافي الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، لأنه هو يعبدك بجميع الأمارات، صحيح، بجميع الأخبار. ليش؟ لأنه هو يشوف الخبر الثقة حجة. بأي نحو احنا استنبطنا من الشارع أنه قال خبر الثقة حجة، من قال خبر الثقة حجة هذا يشمل كل خبر ثقة، معناه صار عندنا موجبة كلية لحجية خبر كل ثقة، صحيح، أو لكل خبر ثقة راح يصير موجبة كلية. بالمقابل سالبة جزئية عندنا وهي العلم بماذا؟ بعدم الحجية. ليش ما معقول؟ خلي شوية أكثر نستوضح. هي أدلة حجية العلم الذاتية أو الشرعية هم موجود، صحيح لولا؟ فيعني الشارع من جانب هو يعبدك بحجية العلم، أو هو بالعقل يصل إلى حجية العلم مباشرة، ومن جانب يعبدك بحجية مناقضة لها، مو معقول. فهذا التعبيد بنحو الموجب الكلية يتنافى مع حجية العلم، العلم اللي هو أهم الحجج يتنافى معه. بس أنت بعد على مبناك بحجية العلم، نقول حجية العلم ذاتية، هو بالنتيجة هذا حجة، شلون يعبدك به حجة مقابل الحجية الذاتية؟ واحد يقول لا، حجية العلم قابلة للتدخل الشرعي، مو أكثر من هذا، خلي تكون قابل، لكن الشارع جعل له الحجية وحاسب عباده على أساسه، وقال حتى تعلم أنه نجس، قال حتى تعلم كذا إلى آخره. ولا تقف ما ليس لك به علم، معناه العلم يجوز لك أن تقفه تأخذ به وأمثال ذلك، يعني تتحمل مسؤوليته. فصارت النتيجة أنه يوجد تناقض بين الموجب الكلية اللي هي مفاد الحجية وبين السالب الجزئية اللي هي مفاد المعلوم بالإجمال. صحيح. ورفع اليد عن الموجبة الكلية اللي احنا منين نستفيد من التعبيد بحجيتها جميعا، يعني بحجية جميع الأخبار، إلى التعبيد ببعضها. احنا نقول نرفع اليد، نأخذ ببعض، كلها صحيح، من يقدر يعني. ولو تخيرا، يقول انت ما يصير تجي تأخذ بكل الأخبار، انت أخذ ببعضها قريب ما توصل إلى أنه تعلم بأن بعضها مخالف للواقع الذي أخذت به، هنا نتوقف مثلا، فأنت تبقى تأخذ ما تشاء إلى أن تصير على مشارف العلم المخالفة العلم الإجمالي، هناك توقف. يقول هذا الكلام مو صحيح. ورفع اليد عن الموجبة الكلية إلى التعبيد ببعضها ولو تخييرا، تحكم في أدلة الحجية لا ينسجم مع السيرة العقلائية. السيرة العقلائية على حجية كل الأخبار، نقول لا احنا نسوي سيرة عقلائية جديدة، وما نقدر، السيرة العقلائية قائمة بين العقلاء، نقول لا هي سيرة عقلائية في الجملة، حتى نتفادى، لأنه السالب الجزئية وهي الموجب الجزئي يمكن أن يجتمع. صحيح لولا يمكن أن يجتمع، فأنت ما تقدر تيجي دليل الحجية تبعضها، تأخذ ببعضه وترفض بعضه من أجل أن تتخلص من مشكلة التنافي. هذا ما عندك شيء مجال، فشن اللي راح يصير؟ كل أدلة الحجية تسقط، يعني دليل الحجية يسقط عن كل مصادقه، هيك راح يصير. فمعناه حجية الخبر كلها تسقط. ورفع اليد عن الموجبة الكلية إلى التعبيد ببعضها ولو تخييرا، تحكم في أدلة الحجية لا ينسجم مع السيرة العقلائية على حجية أخبار الثقات ولا مع الأدلة على إمضائها. نحن عندنا أفرض أدلة شرعية مستفادة من نصوص، النصوص ما تتحمل أنه نحمل على تخيير، أو عندنا دليل شرعي على إمضائها مستفاد من ماذا؟ من عدم الردع، سكوت الشارع، أيضا عدم الردع ما بيدلنا على البعض، فمن ثم ايش راح يصير؟ راح تسقط الأدلة عن الحجية بسبب العلم الإجمالي، والحمد لله رب العالمين.